بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله ونواصل درسنا في الفقه في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ورحم مؤلف الشرح ومؤلف الأصل المتن ورحمنا وإياهم وجميع المسلمين الحاضرين والغائبين برحمته الواسعة. كنا في كتاب الجنائز وفي فصل في حمل الميت ودفنه، حتى وصلنا إلى كيفية دفن الذمية التي حملت من مسلم، يعني ذمية يهودية أو نصرانية لها ذمة فتزوجها مسلم وحملت من مسلم، ماتت وحملها في بطنها، كيف يكون دفنها؟ كيف يكون دفن؟ هل تدفن وحدها أم يعني في تدفن وحدها في غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار؟ ليش ما دفناها في مقابر الكفار، في مقابر أهل الذمة، ولا ندفنها في مقابر المسلمين؟ يعني يستحب أن تدفن وحدها؟ نعم،
لو دفنت في مقابر الكفار ولدها،
ولدها من مسلم، أي نعم، وهو على دين أفضل أبويه، يعني على دين، مع أن لا ولاية لكافر على مسلم، لا يصح أن يتزوج الكافر المسلمة، لا يهودي ولا نصراني، لكن يصح أن يتزوج المسلم من يهودية ذمية مثلا أو نصرانية ذمية غير نعم محاربة. فما تدفن، تدفن وحدها في مكان غير مقابر المسلمين، لأن إن دفناها في مقابر المسلمين هي كافرة، وإن دفناها في مقابر الكفار في ولدها طفل مسلم فتدفن وحدها. نعم، قال تدفن وحدها، نص عليه، عن نص عليه الإمام أحمد وحكاه عن واتلة بن الأسقع صحابي جليل، ورواه البيهقي وغيره، وقال شيخ الإسلام لا تدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر النصارى ولا مقابر النصارى، لأنه اجتمع مسلم وكافر، فلا يدفن الكافر مع المسلم ولا المسلم مع الكافر، بل تدفن منفردة. قال لأنها، انتهى، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنها إذا دفنت في مقبرة المسلمين تأذوا بعذابها، وإذا دفنت في مقبرة النصارى تأذى الولد بعذابهم، فإن قيل فالولد يتأذى بعذابها قيل هذا ضرورة وهو أخف من عذاب المجموع. كلام جميل، يعني في منتهى دقة الفقه الشرعي. نعم، إذا كان اجتمع عندنا ضرر، اجتمع لدينا ضرران يرتكب الأخف لدفع الأعظم لدفع الأكثر، اجتمع مفسدتان ترتكب الأخف لدفع الأعظم، وهكذا يعني لا بد من أحد الضررين فينظر للأخف، فالأخف كونه يتأذى بعذابها أخف من كونه يتأذى بعذاب المجموع. هذا نعم تعليل جميل. بقينا في مسألة أخرى، قال كيف تدفن؟ قال وإلا فمعنا، يعني إذا ما أمكن دفنها منفردة. اقرأ الحاشية شيخ صلاح، يعني إذا ما أمكن دفنها منفردة لسبب إما لخوف أو لعدم محل تدفن فيه فتدفن معنا إيش على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة حتى يكون الولد مستقبل القبلة، حتى يكون الجنين مستقبل القبلة. نعم.
قال ابن قاسم رحمه الله تعالى أي وإلا يمكن دفنها منفردة إما لخوف أو لعدم محل تدفن فيه فتدفن معنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة لأن ظهر الجنين لوجه أمه. قال الشيخ فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه وإن كانت أمه كافرة باتفاق العلماء. وقال لا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين تميزا ظاهرا بحيث لا يختلطون بهم ولا يشبه قبور المسلمين ولا يشبه قبور المسلمين بقبور الكفار، وهذا آكد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس الغيار ونحوه، فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر الكفار فيها العذاب.
بل يعني إنهم في حال الحياة لابد أن يتميزوا باللباس مثل ما قال لبس الغيار أو الزنار أو يعني شيء من نوع اللباس يتميزون به عن المسلمين. يقال إن الكرافتة هذه ربطة يسمونها ربطة العنق أنها رمز للصليب، فلهذا لا ينبغي للمسلم أن يلبسها دائما، هي مقترنة يعني يتساهلون فيها لا يعرفون أنها ربما تكون رمز للصليب وهي مستحدثة ليست من لباس المسلمين، أو زنار يعني علامة على أنه غير مسلم يهودي أو نحو ذلك، أو يلبس شيء يتميز به عن المسلمين. إذا كان هذا مطلوب في الحياة في حال الحياة فلا أن يكون التميز في بعد الوفاة يعني مطلوب من باب الأولى، هذا معنى كلامه. قال وهذا آكد من التمييز بينهم حال الحياة. يقول لا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين تميزا ظاهرا بحيث لا يختلطون بهم ولا يشبه قبور المسلمين بقبور الكفار، وهذا آكد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس الغيار ونحوه أو الزنار، فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر الكفار فيها العذاب، بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين وكلما بعدت عنها كانت أصلح، كلما بعدت مقابر الكفار عن مقابر المسلمين كانت أصلح بحسب الإمكان. نعم. قال
ولا تكره القراءة على القبر
أي نعم. وقالوا ولا في المقبرة، لكن بل تستحب، قال وفاقا للشافعي لما ذكر من الخبرين، لكن هذه الأخبار ضعيفة وواهية. أي نعم، مثل الخبر الذي ذكر قال لما روى أنس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. قال الشيخ عبد الرحمن لم يعزه إلى شيء من كتب الحديث المعروفة. نعم،
قال لم يعزه إلى شيء من كتب الحديث المعروفة، وإنما رواه عبد العزيز صاحب الخلال بسند عن أنس بسنده عن أنس، وللدارقطني نحوه عن علي في قراءة سورة الإخلاص، ونحوه أيضا عن اللجلاج عند الطبراني، وكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، وليس فيه حديث صحيح ولا حسن. والأحاديث الصحيحة في النهي عن العكوف عند القبور واعتيادها متظاهرة.
إيه متظاهرة. قوله وصح عن ابن عمر، هذا غير صحيح، أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قاله في المبدع اقرأ الحاشية بارك الله، وكان أحمد ينكر ذلك.
وكان أحمد ينكر ذلك، ولا ريب أن القراءة على القبر عكوف يضاهي العكوف في المساجد بالقرب.
أي نعم، القراءة عند القبر عكوف، واتخاذ له مسجدا يعني يعتبر من اتخاذه مسجدا، وكان أحمد ينكر ذلك، يعني ليس صحيحا عن ابن عمر. ولا ريب
أن القراءة على القبر عكوف يضاهي العكوف في المساجد بالقرب.
بالقرب، نعم.
وعنه يكره،
يعني عن الإمام أحمد يكره. أي نعم،
وفاقا لأبي حنيفة ومالك وعامة السلف.
يعني أبو حنيفة يعني يقول يكره كراهة التحريم، وكذلك مالك وعامة السلف، مالك إمام أهل دار الهجرة كلهم يكرهون ذلك كراهة التحريم، بل أنكروه وشددوا فيه. نعم، قال شيخ الإسلام
نقل الجماعة كراهته، وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء الأصحاب.
إذن القراءة عند القبر أو في المقبرة قراءة سورة ياسين أو قراءة فاتحة البقرة وخاتمة، كل ذلك مكروه كما أنكره جمهور السلف وعليه قدماء الأصحاب، أي أصحاب الحنابلة. ولو كان مشروعا
لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته.
نعم،
وفيه مفسدة عظيمة كما في الصلاة عنده،
يعني الصلاة عند القبر فيه مفسدة، لأنه من اتخاذه مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فإذا كانت قبور الأنبياء لا يجوز أن يدعى الله عندها ولا أن تتخذ مساجد، فقبور غيرهم من باب أولى. أي نعم، وقال ألا وإني أنهاكم عن ذلك، قال ذلك قبل وفاته بأيام عليه الصلاة والسلام. ولولا ذلك، لولا خشية أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز، لكن دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، اللهم صل وسلم عليه. نعم،
قال وفيه مفسدة عظيمة كما في الصلاة عنده، بل هو عكوف عند القبور مضاهاة لما كان يعتاده عباد القبور من العكوف عندها بأنواع القرب، بل وسيلة إلى عبادتها.
من العكوف عندها بأنواع القرب، القرب لله عز وجل. أي نعم، هذا الذي اعتاده عباد القبور والعياذ بالله، يرون أن القربة الدعاء عند القبر والقربة وكذا لله أجوب منها في المساجد وفي أماكنها، وهذا وسيلة إلى عبادتها، وهو الشرك الأصغر. الوسائل إلى الشرك الأكبر شرك أصغر. وعنه
بدعة،
يعني عن الإمام أحمد بدعة،
وفاقا للشافعي، لأنه ليس من فعله عليه الصلاة والسلام.
هذا إذا كان لله، أما إذا كان للمقبور فهو شرك. أي نعم.
قال: ولا من فعل أصحابه فعلم أنه محدث، وسأله عبد الله يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه، قال: بدعة.
أي نعم. سأله عبد الله ابنه يحمل مصحفا إلى القبر، عبد الله بن أحمد يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه، قال: بدعة. نعم.
قال شيخ الإسلام: ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبور أفضل، ولا رخص في اتخاذها عنده أحد منهم كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام. قال: واتخاذ المصاحف عنده ولو للقراءة فيها بدعة.
أي نعم، وضع المصاحف يعني في المقبرة، أي نعم، لأجل يقرأ فيها بدعة. واتخاذ المصاحف عنده عند القبر ولو للقراءة فيها بدعة. نعم.
ولو نفع الميت لفعله السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده كمستمع، ومن قال إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ فقوله باطل مخالف للإجماع.
أي نعم، يعني لا ينتفع الميت بالقراءة عنده كمستمع، لكن لو أنه قرأ بعيدا بنية التقرب إلى الله بالقراءة، ثم بعد النهاية قال: اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان الميت مثلا، يصله هذا دعاء. نعم. ها؟ كيف؟ وعنه يكره، هي عن الإمام أحمد أنه يكره، يعني يكره أن يقرأ عند القبر وفاقا لأبي حنيفة ومالك وعامة السلف. تحت ماذا قال؟ قال: وعنه، يعني عن الإمام أحمد، بدعة، وفاقا للشافعي، لأنه قال بدعة في الأول، قال يكره، وهالمرة قال بدعة. الحكم مختلف، في الأول قال يكره وما قال بدعة. زين، يقال يكره، وأبو حنيفة يقول يكره، ومالك يقول يكره، وعامة السلف يقولون يكره، كراهة التحريم. ومن يقول بدعة يقول بالكراهة، لكن ليس من كل من يقول يكره قال إنه بدعة، قد لا يطلق عليه أنه بدعة لكنه مكروه. فهنا أبو حنيفة يقول يكره، ومالك يقول يكره، وعامة السلف سواء من يقول منهم بدعة أو يقول يكره، كلهم يقولون يكره، حتى البدعة مكروهة، كراهة التحريم أو أي نعم. ولا يحمل كلامهم في مثل هذا على أنه كراهة التنزيه، بل هو كراهة التحريم، للأدلة يعني المتوافرة عنهم. ونعم، قال شيخ الإسلام: نقل جماعة كراهته، وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء الأصحاب يعني الحنابلة، انتهى. ولو كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وفيه مفسدة عظيمة في وعنه، يعني رواية أخرى قال بدعة، والبدعة محرمة، سواء كانت بدعة كبرى، البدعة الكبرى الشرك مخرج من الملة، أو بدعة صغرى، جميع البدع صغيرها وكبيرها محرم، حرام. لكن فيه بدعة كبرى كالشرك، شرك حادث، والتوحيد أصل، فكل شيء حادث هو بدعة، فأكبر البدع الشرك. ومن البدع الكبرى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، تجيب له الحديث صحيح صريح يقول صحيح أنا معك، الحديث صحيح صريح، لكن يقول الإمام فلان أو يقول كذا، يعني فهو يقدم قول متبوعه أو رأيه لهوى على ما صح عنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يجد جوابا، لا يستطيع أن يقول مثلا هذا الحديث ما هو صحيح لأنه صحيح، ولا يستطيع أن يقول هذا الحديث ليس صريحا في الدلالة لأن الدلالة تبهره، لكن يقول صحيح، لكن يعني العادة أو الاستحسان الرأي أو استحسان الهوى، أو قال الإمام الفلاني. أي نعم، الإمام الفلاني قد يكون معذور لأنه لم يبلغه الحديث، لكن أنت حينما تقلده فيما أخطأ فيه خطأ يعذر فيه لست معذورا، لأنه بلغك الحديث، بلغك النص. نعم. وقال شيخ الإسلام ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبور أفضل. هنا أو خلصنا هذا، لا أعد هالمقطع هذا لأنه فيه.
وقال شيخ الإسلام لم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبور أفضل، ولا رخص في اتخاذها عنده أحد منهم كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام. قال واتخاذ المصاحف عنده ولو للقراءة فيها بدعة، ولو نفع الميت لفعله السلف، ولا أجر للميت بالقراءة عنده كمستمع. ومن قال إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارئ فقوله باطل مخالف للإجماع.
نعم.
قال وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم سواء كان من أقارب المدعو له أو غيرهم، كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. قاله أحمد،
أي قال أحمد قبلها، قال ابن القيم،
قال ابن القيم من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، ويحصل له الثواب بنيته له قبل الفعل أهداه أو لا، ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل، ويدعو كما ورد في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة.
يعني شوف كيف الكلام، يقول يحصل له الثواب بنيته له قبل الفعل أهداه أو لا، يعني بنيته لهذا الميت. لكن الصلاة هل تدخلها النيابة؟ الصيام من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه كما في النص. الصدقة أيضا إلا من صدقة جارية. أي نعم. لكن الصلاة إذا كان لا يصلي متعمدا فهل يصلى عنه؟ إذا يعني لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال، حتى ولو صلى بالإشارة فإنه يكفيه، يعني كان مريضا وحصل وقت الصلاة فيصلي على قدر حاله، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع لو بالإشارة، ما دام عقله حاضر لا تسقط عنه الصلاة كيفما استطاع، يعني يصلي إذا صلى بحسب استطاعته أجزأه ولا يعيد. كثير من المرضى إذا كانوا في المستشفى أو كانوا في غيره لا يصلون، يظنون أن الصلاة لا تقبل منهم حتى يؤديها يعني على التمام بقيامها وركوعها، وهذا غلط. الله سبحانه وتعالى خفف عن المريض، يصلي بقدر استطاعته وتجزئه، كذلك الخائف يصلي بقدر استطاعته ولو يومي إيما، يعني الصلاة لا تسقط بحال ما دام عقله حاضر. إلا إذا فقد عقله بإغماء أو بسكر أو بجنون أو عندئذ يعني القلم مرفوع عنه. إذا كان الإغماء أو السكر دائم، أما إذا كان الإغماء يعني فترة ثم يزول يقضي الصلوات التي عليه، لكن الجنون يصعب. إذا كان جنونا مستمرا ثم أفاق لا يلزم بقضاء أين عما فاته، لأن كيف يعني إذا ما كان طويل بعضهم يغمى عليه سنوات، هذا مثل هذا قد لا يعني للمشقة لا يلزم بقضاء الصلوات إذا لم يكن هو إغماء مرفوع عنه القلم على كل حال في الحال، لكن هل القضاء يلزمه؟ هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة. الحاصل أن الصلاة يعني ما تدخلها النيابة، يعني من ترك الصلاة متعمد فيخشى عليه إلا أن تكون الصلاة تابعة للحج مثلا أو للعمرة، نعم فهي تدخل في الحج أو في العمرة. هذا أكل أهداه وأولى، ولكن تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل، يعني ينويها لنفسه ويدعو كما ورد في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، واعتبر بعضهم إذا نوى الثواب حال الفعل أو قبله، واستحب بعضهم أن يقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، هذا ما في خلاف، يعني يقول اللهم اجعل مثل ثوابه يعني لفلان، ويثاب كل من المهدي والمهدالة، وظاهره أنه إذا جعلها لغير مسلم لا ينفعه، وهو صحيح لقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم الآية وغيرها من الآيات والأحاديث. نعم يا شيخ.
قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره. قال شيخ: وقال شيخ الإسلام: أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. وذكر استغفار الملائكة والرسل والمسلمين للمؤمنين، وما تواتر من الصلاة على الميت والدعاء له، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من توفيت أمه وقال: أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، وتصدق لها ببستان. ومن توفيت ولم توصي وقال ابنها: هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وقال لعمر بن العاص: لو أقر أبوك بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ذلك. وذكر اتفاقهم على وصول الصدقة ونحوها، وتنازعهم في العبادات البدنية كالصلاة والصوم والحج والقراءة. وذكر ما في الصحيحين من حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وعن ابن عباس وفيه: فصومي عن أمك. وحديث عمرو: إذا صاموا عن المسلم نفعه، وما ورد في الحج وغير ذلك. ثم قال: فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين، ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة من بلغته، وإنما خالفها من لم تبلغه.
خالفها من لم تبلغه الأحاديث. نعم، هذا مختص في، لكن الصلاة ما فيها نص، الصلاة ما فيها نص، فلا تدخلها النيابة، ليست مما يدخله النيابة. نعم.
قال: وأما الحي فيجزئ عند عامتهم ليس فيه إلا اختلافا شاذا، وما تقدم لا ينافي قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى آخره، لأن ذلك ليس من عمله، والله تعالى يثيب هذا الساعي وهذا العامل على سعيه وعمله، ويرحم هذا الميت بسعي هذا الحي وعمله بسعي غيره وعمله بسعي غيره، وليس من عمله. ولكن ذكر أن أفضل العبادات ما ذكر أن أفضل العبادات ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وقول ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها، ويدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في قيام الليل وغيره، وفي صلاتهم على الجنائز وعند زيارة القبور وغير ذلك من مواطن الإجابة. ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموتاهم المسلمين.
هذا فصل الخطاب. لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموتاهم المسلمين، ما يفعلون هذا، بل كان من عادتهم
الدعاء كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فهو أفضل وأكمل.
نعم.
قال: وحتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. قال: ولم يره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق،
يعني أهل التحقيق من العلماء لم يروا أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عامل يعمل خيرا إلا وله مثله، ما هو بحاجة أن يهدى له، يعني متبع النبي صلى الله عليه وسلم أحوج أن يفعل لنفسه وللنبي مثل هذا، لأنه من سن سنة حسنة فله مثل أجرها، وأجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فكل من صلى للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر صلاته، فهذا من التكلف ومن الأمور التي ما كان يفعلها السلف. أي نعم، ما عليه دليل، العبادات مبناها على الدليل الشرعي، ولهذا لم يره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق. نعم، فإن له صلوات الله وسلامه عليه كأجر العامل. ثم إن الذي يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في نفسه أن النبي بحاجة إلى أن يهدي له، ما هو بحاجة تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت أحوج أن تكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام وتعمل لنفسك وللنبي مثل أجرك، للنبي مثل أجرك. ها، الدلع على الخير كفاعلة، ثم أنت لما تهدي لسائر المسلمين قد يكون هذا إحسان وصدقة مثلا منك، لكن أنت يعني تبلغ إلى حد، طبعا واليد العليا خير من اليد السفلى، أنت تبلغ إلى حد المحسن أو المتصدق من أعلى إلى أدنى، يعني في النفس حتى من ناحية النظر، لكن التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة، بل هو عليه الصلاة والسلام له مثل أجر كل واحد من أمته مهما عمل، لأن أي مسلم يعمل قربه لابد أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي غير مقبولة، وإذا وافقت سنة النبي فللنبي مثل أجرها، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
قال: فإن له صلوات الله وسلامه عليه كأجر العامل، فلم يحتج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صوم أو صدقة أو قراءة من أحد، ورآه هو وبعض الفقهاء بدعة ولم يكن الصحابة يفعلونه. وفي الاختيارات لا يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو بدعة هذا هو الصواب المقطوع به انتهى. وذلك بخلاف الوالد فإن له أجرا كأجر الولد. قال ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام.
ليش للوالد له أجر كأجر الولد؟
الذي رباه وأصلحه
أو ولد صالح يدعو له. أي نعم. ها هذه نعم. أي نعم نعم. ها أي نعم. لكن على كل حال نعم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو عين، أو صدقة جارية. نعم.
ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثة أيام حاضرا كان الميت أو غائبا وأتاهم نعيه، وأهل الميت عائلته الذين كانوا في نفقته وكلفته.
نعم. وكلفته.
وكلفته. استظهره ابن نصر الله وغيره، وقيل الذين كانوا يأوون
معه في بيته،
في بيته ويتولون أمره وتجهيزه، والأول هو المعروف في اللغة.
نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما، لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. من رواية عبد الله بن جعفر، ورواه أحمد وابن ماجه أيضا. من رواية أسماء بنت عميس قال الزبير: فعمدت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعير فطحنته وآدمته بزيت جعل عليه وبعث به إليهم ولشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. ويروى عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: فما زالت تلك السنة فينا حتى تركها من تركها. ويقصد به أهل البيت لا من يجتمع عندهم. قال شيخ الإسلام: لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدي وكان على سبيل المعاوضة، مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله، فإن علم الرجل أنه ليس بمباح لم يأكل منه، وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة مثل تأليف القلوب ونحو ذلك. انتهى.
أي نعم، هذا كلام جميل جدا، يعني بخلاف ما هو واقع عنده. إذا مات الميت الذين يعزون يكلفون أهل الميت بالقهوة والشاي والغداء والعشاء، بدل من أن يصنع لهم طعام هم يصنعون طعام للمعزين، بينما هم أنفسهم ينبغي أن يصنع لهم طعام، والذين يصنعون طعاما لا يصنعونه للزائرين، يصنعونه لأهل الميت. فالذين يزورون، حتى أن الجلوس للعزاء يكره، جلوس يعني ولو قال من قال أنه ثلاثة أيام يجلس لها وكذا، هذا مكروه، يكره أن يجلس المصاب للتعزية، بل عليه يعني التعزية تحصل إذا دفن في المقبرة، تحصل إذا لقي في أول الأيام التي مات فيها، أما أن يجلس لها فهذا مكروه. يحصل أشياء، لمبات وخيام وسرادقات وكأنه عرس وقراءة القرآن، يحصل بدع كثيرة، وهذا خلاف السنة. نعم.
قال وجعفر رضي الله عنه،
شوف حتى شوف كيف قال. اي نعم. وكان على سبيل لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدي. إذا طابت نفس المهدي مهما كان وكان على سبيل المعاوضة، مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله. فإن علم الرجل أنه ليس بمباح لم يأكل منه، وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة، مثل تأليف القلوب ونحو ذلك، لأن عدم الأكل منه قد ينفر القلوب. نعم.
قال: وجعفر رضي الله عنه هو ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين الأولين، شقيق علي، ولد قبله بعشر سنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح: أشبهت خلقي وخلقي.
هذا جعفر، بينما يعني يجيرون هذا النص لغيره. أي نعم، وهذا النص لجعفر في الصحيح: أشبهت خلقي وخلقي. ولا يمنع أن يكون غيره أيضا أشبه خلقه وخلقه كما وردت به النصوص. هنا أسلم النجاشي على يده،
وقتل رضي الله عنه في جمادة سنة 8 من الهجرة في غزوة مؤتة، موضع معروف بالشام عند الكرد. اقتحم عن فرسه فعقرها، وكان أول من عقر في الإسلام. وكان أول من عقر في الإسلام ثم قاتل حتى قتل. قال ابن عمر: ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية.
وسمي
ذا الجناحين لأنه قاتل حتى قطعت يداه. قالت عائشة رضي الله عنها: لما جاءت وفاته رؤي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن.
نعم.
ويكره لهم، أي لأهل البيت، فعله، أي فعل الطعام للناس. قال: لأنه معونة على مكروه، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت.
نعم.
بل بدعة وخلاف للسنة.
التعزية لا يسن، يعني السنة أن لا يطيل الجلوس، ولا يأتي للضيافة، إنما يأتي ويعزيهم ويخفف. نعم.
قال: بل بدعة وخلاف للسنة، فإنهم مأمورون أن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا وكلفوهم صنع الطعام لغيرهم. قد علل صلى الله عليه وسلم بما هم فيه من الشغل بمصابهم وفي الطراز، وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من البدع، لأنه لم ينقل فيه شيء وليس ذلك موضع الولائم.
نعم.
قال: لما روى
أحمد ويكره يكره لأهل الميت فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير
قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة وإسناده ثقات.
وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، كذلك اللمبات والخيام والسرادقات أيضا من النياحة. أي نعم.
وقال شيخ الإسلام: جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف، وقد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه، وقرب دفنه منهي عنه، عده السلف من
يعني الاجتماع عند قرب دفنه منهي عنه، أو قرب مدفنه منهي عنه، عده السلف من النياحة.
وذكر خبر جرير وهذا في المحتسب، فكيف من يقرأ بالكراء؟
أي نعم، كيف من يقرأ بالأجرة؟ أي نعم، بدأ يعني ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
قال: واكتراء من يقرأ ويهدي للميت بدعة لم يفعلها السلف.
نعم.
ولا استحبها الأئمة والفقهاء تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليمه،
على تعليم القرآن، تنازعوا أخذ الأجرة، أخذ الكراء أخذ الأجرة على تعليم القرآن، هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو لا يجوز؟ فيه نزاع بين الفقهاء. أي نعم، لكن إذا كان الذي يدفع للمقرئ يعني من بيت مال المسلمين أو أشياء لم يشترطها، لعله يكون يعني جائز.
قال: فأما اكتراء من يقرأ ويهدي فما علمت أحدا ذكره.
أي نعم.
ولا ثواب له، فلا شيء للميت، قاله العلماء، ولا تنفذ وصيته بذلك، انتهى.
أي نعم.
وقال أحمد: هو من فعل أهل الجاهلية. وقال الموفق وغيره: إلا من حاجة، كان يجيء من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكن إلا أن يطعموه.
ما في فنادق ولا في مطاعم ولا في شيء يعني في القرى البعيدة، يجي أي نعم ويبيت عندهم، كيف يتركونه بلا يعني ما يمكن إلا أن يطعموه. أي نعم. لكن لو كان جاءهم في فنادق وفي مطاعم وهو يستطيع أيضا، ليس فقيرا، أي فليس من السنة. أي نعم.
قال: ويكره الأكل مما صنع.
مما صنع يعني بهذه الحال.
قال الطرطوشي: فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء.
بعضهم يأخذ من تركة الميت يعني ويشتري ذبائح ويصنع، كل هذا الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض، لأن الميت إذا مات خلاص تركته ليست للورثة، فكيف يعتدون عليها؟ نعم.
قال: والمأتم هو الاجتماع على المصيبة.
المأتم هذا تعريفه، هو الاجتماع على المصيبة،
وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة.
في اليوم الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة على الدور فهو طامة.
وإن كان من التركة وفي الورثة محجور عليه، أو من لم يؤذن،
أو من لم يأذن،
أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه.
نعم.
وجرير هو ابن عبد الله بن جابر بن مالك البجري الصحابي الشهير، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الخلصة، إلى ذي الخلصة فهدمها، وقدمه عمر في حروب العراق على
ذي الخلصة، عند تبالة حول يعني في تبالة في حول ديار دوس اللي يجلب منها التمر، تمر الصفري أو كذا، نسيت البيشة حوله. أي نعم. أي نعم. وأعيدت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. عادت ثم هدمها الإمام عبد العزيز بن محمد، ثم عادت وهدمها الملك الراشد عبد العزيز بن سعود، وربما، لكن نسأل الله لا يعيدها. أي نعم. لكل حال، ما دام أنصار التوحيد إن شاء الله على يعني على هذا المنهج السليم فلن تعود إن شاء الله. نعم.
قدمه عمر بن عمر في حروب العراق على بجيلة، وأرسله علي إلى معاوية ثم اعتزل.
قدم جرير بن عبد الله البجلي، قدمه من؟
عمر
في حرب العراق على بجيلة، وأرسله علي إلى معاوية ثم اعتزل.
وسكن قلقيس ومات سنة 51، انتهى،
رضي الله عنه. نعم.
قال: ويكره الذبح عند القبر والأكل منه.
بل هو حرام يعني صريح. وقال شيخ الإسلام،
قال شيخ
هذا الإسلام إذا ذبح لله عند القبر فهو مكروه ومحرم، فكيف إذا ذبح للمقبور؟ شرك أكبر. نعم. وقال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام: يحرم الذبح والتضحية عند القبر، ولو نذره ولو شرطه واقف كان شرطا فاسدا
لا ينفذ. نعم.
لخبر أنس: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح. أصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا إذا مات الميت عقروا عند قبره شاة أو بعيرا، ويقولون إنه كان يعقر للأضياف أيام حياته فيكافيه بمثل صنيعه بعد وفاته أو ليكون مطعما بعد وفاته
أي لأنه وصى أو تبرع أن يطعم بعد وفاته. أي نعم، على كل حال هي هذا من عادات الجاهلية وهو محرم. نعم.
وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء.
نعم.
أي وفي معنى الذبح عند القبر الصدقة عنده فإنه محدث لم يفعله السلف ولم يرد الأمر به، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفيه أيضا رياء وهو محرم. قال شيخ الإسلام: إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهو يشبه الذبح عند القبر، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور لا صدقة ولا غيرها. قال: وأنكر من ذلك أن يوضع عند القبر الطعام أو الشراب ليأخذه الناس.
أي نعم، بعض الناس هكذا يضع عند القبر طعام أو شراب أو يمرر ماشيته ويحلبها من أجل بركة. كل هذا من وسائل الشرك والعياذ بالله ومحرم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا. فيما نستقبل إن شاء الله سيكون فصل في سنية زيارة القبور من غير شد رحل. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه. نعم. لا، هو صلى عليه إذا 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 صار سقطا، لكن في بطن أمه ما. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.